بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: الإرهابيان عمر وبلال ميقاتي في قبضة الجيش اللبناني. هيئة مكتب المجلس برئاسة بري تبحث استئناف التشريع. تحطم طائرة ألمانية جنوب فرنسا ولا ناجين. بغداد ودمشق تبحثان التنسيق في محاربة الإرهاب. أهلا بكم. أوقفت مخابرات الجيش اللبناني صباح اليوم الإرهابيين المطلوبين عمر ميقاتي الملقب بأبو هريرة وبلال ميقاتي الملقب بأبو عمر اللبناني أو أبو عمر الطرابلسي. وأشار بيان قيادة الجيش إلى أن الإرهابيين ينتميان إلى أحد التنظيمات الإرهابية وقد شاركا في الاعتداءات على الجيش وفي عمليات إرهابية داخل الأراضي اللبنانية، كما يشتبه بتورط أحدهما بذبح أحد العسكريين المخطوفين. في عين التين ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي وجرى البحث في جدول أعمال الجلسة العامة وموعد الدعوة إليها بعد انطلاق العقد التشريعي العادي منذ أسبوع. ومعنا من عين التين مراسلنا علي رسلان. علي، يعني ما هو أبرز ما رشح عن اجتماع هيئة مكتب المجلس لناحية فتح باب التشريع في المجلس النيابي؟
نعم كوثر، انتهى هذا الاجتماع منذ نحو يعني قليل، منذ دقائق، وتلا النائب مروان حميدي بيانا مقتضبا جاء فيه ان هذا الاجتماع تم وحصل توزيع لجدول الاعمال والمشاريع المفترض ان تكون على جدول اعمال الجلسه التشريعيه، وسيقوم هؤلاء اعضاء هيئه مكتب المجلس بمراجعه كتلهم من أجل يعني البدء في المشاريع التي يجب أن توضع وما يعتبر برأيهم تشريع الضرورة. وسيعقد اجتماع آخر في وقت يدعو إليه الرئيس نبيه بري لهيئة مكتب المجلس من أجل وضع جدول الأعمال النهائي تمهيدا لعقد الجلسة المفترضة أن تكون في منتصف شهر نيسان المقبل بحسب يعني المعلومات المتوافرة. هذا الاجتماع حضره أعضاء هيئة مكتب المجلس: النائب مروان حميدي، النائب أحمد فتفت، النائب ميشيل موسى، النائب نبيل دفريج، والنائب سيرج تور ساركسيان، والنائب أنطوان زهرة، وكذلك برئاسة الرئيس نبيه بري. هو استمر لساعة ونصف، أي بدأ عند الساعة الثانية وانتهى عند الساعة الثالثة والنصف. ومن المفترض يعني أبرز البنود التي يجب أن تكون على جدول الأعمال والتي تعتبر تشريع الضرورة بحسب مختلف الكتل هي مشروع الموازنة، مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وبالإضافة إلى أيضا مشروع قانون سلامة الغذاء. هذه البنود التي يفترض أن تكون على جدول الأعمال والتي يعني وزعت في جدول الأعمال على أعضاء هيئة مكتب المجلس الذين سيراجعون كتلهم كما ذكر النائب مروان حميدي قبل قليل. وسيعود هذا يعني هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع في وقت يحدده الرئيس نبيه بري بعد استكمال المشاورات مع الكتل النيابية كافة. في هذا الإطار تمهيدا لعقد الجلسة يعني المتوقع أن تنعقد منتصف نيسان أي في 15 من شهر نيسان المقبل. كوثر،
شكرا علي رسلان مراسلنا من عين التين. في المجلس النيابي اجتماع بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ووفد من قيادة الجيش برئاسة وزير الدفاع سمير مقبل. الاجتماع الذي استغرق نحو ساعة استمع خلاله كنعان إلى ملاحظات الجيش حول سلسلة العسكريين في سلسلة الرتب والرواتب، وتحفظ كنعان عن إعطاء أي رقم حول السلسلة لافتا إلى أن هناك تضخيما للأرقام في وسائل الإعلام.
قدمت قيادة الجيش معالي وزير الدفاع سابقا الملاحظات، ولكن اليوم كانت الجلسة لشرح هذه الملاحظات وللوقوف عند المعاناة يلي عم بيعانوها عسكرنا، اللي عم بيعانيها جيشنا. لكن يجب أن يكون هنالك إرادة عند كل الكتل النيابية، إرادة حقيقية وفعلية للوصول بهذه السلسلة إلى بر الأمان.
لو بس حدا بيقدر يطلع على خطوط التماس على راس بعلبك وعلى عرسال وعلى طرابلس لحتى يشوف الجيش شو عم بيضحي وشو عم بيرحلنا شهداء نحن بالجيش.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الثقافة والإرشاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي جنتي. اللقاء شارك فيه السفير الإيراني في لبنان والوفد المرافق لجنتي، حيث جرى بحث لآخر التطورات الإقليمية. جنتي اعتبر أن القوى الإرهابية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين وليس فقط مهاجمة شعوب المنطقة.
جمهورية إسلامية إيران همواره.
لقد أكدت لدولة الرئيس على الموقف الدائم والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الهدوء والأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق، وأكدت على دعم إيران للوحدة الوطنية اللبنانية. إن القوى التكفيرية الظلامية والإرهابية المتطرفة لا تستهدف فقط دول وشعوب هذه المنطقة، إنما تؤثر على الأمن والاستقرار الدولي أيضا.
استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله الشيخ عبد المجيد عمار رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات المحلية، حيث كان تأكيد على ضرورة دعم الجيش اللبناني في حربه على الإرهاب التكفيري.
ما يقوم به رجال المقاومة والجيش اللبناني ليس دفاعا عن طائفة أو حزب أو منطقة، وإنما هو دفاع عن لبنان، كل لبنان وكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والحزبية.
والمطلوب منا جميعا أن نتوحد لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد هذه الأمة. لذلك نحن ندعو كافة العلماء من كل المذاهب إلى أن يتوحدوا خلف مشروع استراتيجية شرعية لمواجهة المشروع الإرهابي الذي يهدد كافة المسلمين في العالم العربي والإسلامي.
تابع الكاتب والمحلل العسكري أمير بحبوط سلسلة مقالاته حول المواجهة المقبلة مع حزب الله، وتحدث عن الخيار الهجومي الذي سيلجأ إليه الحزب وعن قدراته بإسقاط الطائرات وإعاقة الهجوم البري وإفشال منظومة القبة الحديدية.
في مقالته الثانية حول احتمالات المواجهة المقبلة مع حزب الله، يرى المحلل العسكري الإسرائيلي أمير بحبوط أن حزب الله بدل رؤيته للمواجهة وانتقل إلى التفكير الهجومي، وينقل عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقديراتهم بأن حزب الله اليوم هو التهديد الأكبر، وأن الجيش الإسرائيلي يدرك أن الحرب المقبلة معه ستكون أقصى بكثير من حرب تموز 2006 وقد تستمر لعدة أشهر. ويعرض المحلل الصهيوني لسيناريو دخول مجموعات من الحزب إلى مستوطنات محاذية للحدود والسيطرة عليها لفترة من الزمن، مع ما أعده الجيش الإسرائيلي في المقابل لمواجهة هذا التحدي، كاشفا عن نقاش واسع لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية في هذا الشأن، وهل سيسمح لحزب الله بأن يكون المبادر أم أنه يجب القيام بضربة استباقية ضده. وبناء لتقديرات المؤسسة الأمنية، فإن سؤالا جوهريا يطرح حول جدوى العملية الجوية أو أن المناورة البرية في ظل إطلاق كثيف للصواريخ بوتيرة لا تقل عن 1000 صاروخ يوميا، وأن سلاح الجو سيكون معرضا لإسقاط طائراته وأسر طياريه على يد مقاتلي الحزب. وبحسب مقال أمير بحبوط، فإن توقعات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن المعركة ستكون إحدى أكثر المعارك قسوة وتعقيدا، ففي الوقت الذي سيحاول الجيش الإسرائيلي التقدم في عمق الأراضي اللبنانية سينفذ حزب الله هجمات على المستوطنات. وفي هذا الإطار يقول القائد السابق للواء جولاني جابي سيبوني إنه يمكن أن نحتل بنت جبيل مرات عدة من دون أن يؤثر ذلك على حزب الله، لكن في حال احتل الحزب مستوطنة حانيتا مرة واحدة فإننا سنتكلم عن ذلك 100 عام، ولذلك يجب أن ننهي الحرب بشكل سريع من دون أن نسمح للخصم بتحقيق إنجاز على المستوى الجغرافي. ويختم المحلل العسكري الإسرائيلي أمير بحبوط تقييمه بالقول إن كل يوم قتال بوجه حزب الله سيكلف إسرائيل قرابة 500 مليون دولار.
نتابع هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. تحطمت طائرة إيرباص A320 ألمانية في منطقة بارسيلونات جنوب جبال الألب الفرنسية، وكان على متنها 150 شخصا بينهم 6 من أفراد الطاقم. وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن أي من الركاب وأفراد الطاقم لم ينجو، معلنا تشكيل غرفة عمليات للوقوف على أسباب الحادث. وقال مصدر أمني إن الطائرة تابعة لشركة جيرمان وينجز، وهي كانت تقوم برحلة بين برشلونة في إسبانيا ودوسلدورف في ألمانيا، وقد ورد نداء استغاثة من طاقم الطائرة قبل 13 دقيقة من سقوطها. يواصل الجيش اليمني تقدمه في الجنوب بعد أن عزز مواقعه في محافظة تعز ثالث كبرى المدن اليمنية. وأفاد مراسلنا في اليمن أن الجيش بمؤازرة اللجان الشعبية الثورية ينتشرون في الضالع ومنطقة الكرش في محافظة لحج بعد طرد الجماعات التكفيرية منهما. في هذه الأثناء يعزز الجيش معسكر اللبوزة في لحج بالتعاون مع أبناء الجنوب وفي مأرب شمال اليمن، أفاد مراسلنا عن مقتل أكثر من 30 مسلحا خلال عمليات تقدم الجيش واللجان الشعبية الثورية في منطقة الماهرية. ومعنا من صنعاء مراسلنا هاشم شرف الدين. هاشم، يعني الصورة النهائية للتطورات العسكرية الميدانية في الجنوب جنوب اليمن مع التقدم الذي يتصدر في منطقة لحج مع سيطرة الجيش اليمني على مناطق جديدة.
نعم كوثر، توزعت المواجهات بين القوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية ضد التكفيريين عناصر القاعدة والميليشيا الموالية للرئيس المستقيل هادي على 3 جبهات، منها محافظتان جنوبيتان والأخرى هي محافظة شمالية في مأرب. بالنسبة للضالع تحقق تقدم ملحوظ وسريع لوحدات الجيش، حيث وصلت إلى مركز المحافظة واستطاعت السيطرة على كافة المنشآت الحكومية في محافظة الضالع، وذلك بعد أن كانت قد مرت بعدة مديريات في هذه المحافظة وتم تطهيرها أيضا. في محافظة لحج أفراد قوات الجيش واللجان الشعبية سيطروا على مناطق محاذية للمنطقة الحدودية السابقة التي كانت فيما بين الشطرين الشمالي والجنوبي، وتحديدا المناطق التي تأتي بعد محافظة تعز باتجاه محافظة لحج، وصاروا قريبين من قاعدة العند التي تبعد عن المعسكر الذي يعرف بمعسكر لبوزة بمسافة قريبة بضعة يعني عشرات الكيلومترات فقط. وأيضا في مأرب هناك منذ يوم أمس انتصارات تحققها يعني وحدات الجيش من خلال مقتل أكثر من 30 تكفيري اليوم، وأيضا السيطرة يوم أمس على عدد من التباب والمرتفعات جنوب وشرق سد العقبة بمنطقة قانية، وكانت عناصر القاعدة قد تسللت إلى هذه المنطقتين وحاولت أن تقيم فيها مركزا لتواجدها، ولكن تم دحرها واتجهت نحو الصحراء.
شكرا هاشم شرف الدين مراسلنا من صنعاء. وشيع اليمنيون الشهيد عبد الكريم الخيواني الذي اغتيل قبل أيام في العاصمة صنعاء.
لأنه الشهيد عبد الكريم الخيواني، فقد كان تشييعه حافلا بالإصرار على المضي في استكمال العمل الثوري الذي كان الشهيد أحد أبرز قياداته. جموع غفيرة شاركت في تشييع الخيواني الذي اغتيل على يد التكفيريين قبل أسبوع حينما كان عائدا من لقاء جمعه بأعضاء اللجنة الثورية العليا.
الشهيد عبد الكريم الخيواني كان شخصية وطنية بكل ما تعنيه الكلمة. هو ذهب في الطريق الذي اختاره، ويعني حملنا نحن مسؤولية مواصلة السير، ونحن بإذن الله لن نخيب هذا العهد.
نحن اليوم ننتصر للقيم التحررية التي حملها الشهيد وجعلها عنوان لمرحلة التحول. كان الشهيد أول من طرقه على ملفات التوريث وعلى ملفات الفساد وعلى ملفات المراد كلها، واليوم نحن نجسد الكثير من الدعوات الثورية التي حملها الشهيد وضحى بحياته من أجلها.
زملاء الشهيد الخيواني أتوا لوداعه وقد كان الأكثر تميزا في العمل الصحفي وسفيرا للنوايا الحسنة وكاتبا شجاعا.
لا يمكن لإنسان أن يصف مقدار الحزن الذي يحزنه الشعب اليمني والشارع اليمني في رحيل الأستاذ عبد الكريم الخيواني، لكن نقول للقتلة لن تمروا لن تمروا لن تمروا.
ابنة الشهيد التي ذرفت الدموع حزنا على فراق أبيها كانت إحدى تلاميذه الذين عاهدوه على حمل مبادئه الوطنية الحميدة.
كان أعظم الرجال وكان أكثر من ضحى من أجل هذا الوطن، ولم يلقى مقابله شيء حتى أبسط حقوقه وهي الشعور بالأمان، هدد وعذب سجنا، ومع ذلك في كل مرة كان يزداد إصرارا وعزيمة، وكلما كنت أقول له ألا تخاف يقول لي أنا الله الله معنا، وقال بأن موتنا سيكون وصمة عار على وجيه الظالمين، وهو كذلك.
يا حيواني يا شاهد عن خطاك لن نحيد.
خرجت هذه الجموع لتشيع رمزا من رموز صحافتها الثائرة للثورة نفسها. هاشم شرف الدين، قناة المنار، صنعاء.
أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن سوريا والعراق يحاربان تنظيم داعش بالوكالة عن العالم. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم في دمشق بعد لقائه الرئيس بشار الأسد، اعتبر الجعفري أن الأخطار المشتركة التي تهدد سوريا والعراق تتطلب تنسيقا أعلى، وشدد على أن أمن العراق من أمن سوريا. بدوري أعرب الوزير المعلم عن الثقة الكبيرة بأن العراقيين لن يوفروا جهدا لكسر الحصار عن سوريا.
العراق الشقيق وسوريا يقفان في خندق واحد، والعملية واضحة، كلما كان العراق بخير سوريا تكون بخير والعكس صحيح. لذلك ثقتي كبيرة بأن الدكتور إبراهيم والقادة في العراق الشقيق لن يألوا جهدا في سبيل كسر هذا الحصار الذي فرض على سوريا.
المجتمع اليوم الدولي كله مهدد من قبل هذا الخطر، لذلك إنما يقاتل العراق وتقاتل سوريا أصالة عن نفسهم ودفاعا عن المجتمع الدولي ودول العالم كلها. الخط الأول الآن بالدفاع يتقدم العراق وتتقدم سوريا. يوم ضاقت بنا كثير من دول العالم اتسعت لنا سوريا وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران، فإحنا لا ننسى من يقف إلى جانب شعبنا خصوصا بظروف المحنة.
أهالي مخيم النيرب في حلب يتمسكون بهويتهم الفلسطينية مع حفاظهم على ارتباطهم بوطنهم الثاني سوريا على الرغم من الجراح التي يعاني منها هذا البلد.
هكذا استقبلنا أطفال مخيم النيرب الفلسطيني في حلب. فاتقة المخيم التي تشبه مثيلتها في كل مخيمات الشتات تتحدث عن قصة صمود أسطوري أمام حصار دام 6 أشهر من قبل الجماعات المسلحة، حصار عانى منه الكبير والصغير. أهل المخيم عبروا عن تمسكهم بهويتهم الفلسطينية مؤكدين ارتباطهم بوحدة المصير مع الشعب السوري والجيش السوري الذي فك الحصار عنهم قبل ما يزيد عن عام، وأكدوا أن كل ما يجري يهدف إلى تهويد القضية الفلسطينية عبر أدوات محلية مسلحة.
تعرض مخيم النيرب لحصار آسم لمدة 6 أشهر، وكان صمود أهالي مخيم النيرب عنوان على تأكيد على هويتهم الوطنية، لأن كان هدف لتهجير المخيمات الفلسطينية.
أرادوا أن ينالوا من مخيمنا أن ينالوا من صمود القطر العربي السوري، وشعبنا العربي السوري والفلسطيني صامد، وهذا الصمود سيفتح لنا الطريق مستقبلا من أجل الانطلاق تجاه فلسطين.
رغم أن مساحة مخيم النيرب كبيرة إلا أن أهله لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الحصار، فحملوا السلاح ودافعوا عن منطقتهم جنبا إلى جنب مع الجيش السوري، وقدموا الشهيدة تلو الشهيد، وكانوا الخاصرة الآمنة لمطار حلب الدولي.
نحن أهالي مخيم النيرب من بداية الأزمة السورية وقفنا وقفة واحدة لحماية مخيمنا والزود عن مخيمنا من أعداء الأمة العربية والإسلامية، وقفنا يد واحدة مع أبطال الجيش العربي السوري.
بهذه الصورة يتمثل المشهد في محيط مخيم النيرب، حيث لم تنجح الجماعات المسلحة في كسر إرادة أهالي المخيم وطمس هويتهم الفلسطينية وارتباطهم بوطنهم الثاني سوريا، فهم الذين توارثوا مفاتيح بيوتهم من جيل إلى جيل. من مخيم النيرب في حلب، سامي العلي، قناة المنار.
صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على قرار يحض الرئيس باراك أوباما على تزويد كييف بأنظمة أسلحة دفاعية قتالية تتيح تحسين قدراتها كي تدافع عن سيادة أراضيها ضد روسيا، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي.
تستعر جبهات القتال في شرق أوكرانيا، فتشتد حدة المواجهة بين أمريكا وأوروبا من جهة وروسيا من جهة أخرى. واشنطن التي تبحث منذ مدة في جدوى تسليح الحكومة الأوكرانية، صوت مجلس النواب فيها بالأغلبية على قرار يحض الرئيس باراك أوباما على تزويد كييف بأنظمة وأسلحة دفاعية قتالية تتيح تحسين قدراتها كي تدافع عن سيادة أراضيها ضد الاعتداء غير المبرر والمتواصل من جانب روسيا الاتحادية، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي.
العالم يراقب عن قرب ماذا سنفعل لنساعد أوكرانيا لتدافع عن نفسها من الهجوم. الشعب الأوكراني لا يريد أن نحارب من أجله، إنهم فقط يطلبون الأسلحة التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم.
روسيا أصبحت خطرا واضحا على أمريكا وأوروبا. ما يفعله بوتين هو تغيير الحدود بالقوة في القارة الأوروبية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. هذا لا يمكن أن يستمر، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تدفن رأسها في الرمل وتتظاهر وكأن شيئا لم يكن.
في أوتاوا أيضا حضرت روسيا على جدول أعمال المحادثات بين رئيس الوزراء الكندي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي.
لدينا الكثير من القضايا موضع نقاش. سنتحدث عن مهمة الناتو في أوروبا الشرقية للتعامل مع العدوان الذي نراه من نظام بوتين، وأيضا عن التحديات العالمية وعن مهمة الحلف ضد داعش.
المخاوف الأمريكية من روسيا انتقلت إلى بريطانيا، حيث قالت لجنة الدفاع البرلمانية إنه يتوجب على بريطانيا بشكل عاجل إعادة بناء قدراتها الدفاعية التي أهملتها بعد انتهاء الحرب الباردة، وذلك لمواجهة التهديدات العالمية المتزايدة خصوصا من جانب روسيا. وأشارت اللجنة من جهة أخرى إلى ضعف دفاعات الحلف الأطلسي، ورأت أنه بإمكان روسيا أن تنشر 150 ألف رجل خلال 72 ساعة، في حين أن الأمر يتطلب 6 أشهر بالنسبة لحلف الناتو.
تذكير بعناوين النشرة. الإرهابيان عمر وبلال ميقاتي في قبضة الجيش اللبناني. هيئة مكتب المجلس برئاسة بري تبحث استئناف التشريع. تحطم طائرة ألمانية جنوب فرنسا ولا ناجين. بغداد ودمشق تبحثان التنسيق في محاربة الإرهاب. لمتابعة المزيد من أخبارنا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.